بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وكل قوم لهم رجل ينادونه. فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، يقال الجيلاني، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون: يا زيلعي يا ابن العجيل. وأهل مكة وأهل الطائف: يا ابن العباس. وأهل مصر: يا رفاعي يا بدوي. والسادة البكرية وأهل الجبال: يا أبا طير. وأهل اليمن: يا ابن علوان. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر. وهذا بعينه فعل المشركين في الأصنام. قول الصنعاني رحمه الله تعالى: أهل العراق وأهل الهند يدعون عبد القادر الجيلي، تقدم في الدرس السابق. وكذلك الزيلعي وهو أحمد بن عمر، وابن العجيل أحمد بن موسى، وابن عباس الذي يناديه كان يناديه أهل مكة والطائف هو عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، ولا يزال هناك مسجد في الطائف يقال له مسجد عبد الله بن عباس. وأهل مصر: يا رفاعي يا بدوي. أما الرفاعي، هؤلاء كلهم أحمد، الرفاعي أحمد بن علي ابن الحسين، والبدوي أحمد بن علي. والزيلعي أحمد بن عمر، وابن العجيل أحمد بن موسى. فالرفاعي نسبة إلى بني رفاعة، قبيلة من قبائل العرب، وسكن الرفاعي، أعطنا ترجمته من سير النبلاء في المجلد 21 صفحة 80، وهو رأس الطريقة الرفاعية. ترجمته صفحة 77 من المجلد 21. قال الذهبي رحمه الله: قدم أبوه من المغرب وسكن البطائح بقرية أم عبيدة، وتزوج بأخت منصور الزاهد، ورزق منها الشيخ أحمد وإخوته، يعني هذا أبوه سكن البطائح. وكان أبو الحسن وهو المترجم له مقرئا يؤم بالشيخ منصور، فتوفي، وابنه أحمد حمل الذي هو أبوه كان مقرئا وكان يؤم بالشيخ منصور الزاهد، فتوفي أبوه وأحمد الرفاعي حمل، فرباه خاله، فقيل كان مولده في أول سنة 500، إذن في أوائل القرن السادس. نعم. ذكر شيئا من أموره في التعبد، وقيل كان شافعيا، إلى أن قال: كان لا يقوم للرؤساء، ويقول: النظر إلى وجوههم يقسي القلب، وكان كثير الاستغفار. في الحاشية قال المؤلف في العبر للذهب أيضا بعد هذا المدح: ولكن أصحابه، أي أصحاب الرفاعي، فيهم الجيد والرديء، وقد كثر الزغل فيهم، أي الأمور الباطلة الغير جيدة، وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات. هؤلاء ينتسبون إلى من؟ إلى الرفاعي. على أي طريقة؟ قالوا: على طريقة الشيخ الرفاعي، والرفاعي منهم بريء. فأظهروا للناس أحوالا شيطانية من دخول النيران. دخول النيران أن يدخل النار ويظن أنها لا تحرقه، ومن ركوب السباع يركب أسدا، يركب نمرا، واللعب بالحيات، يلعب بالحية بين يديه. قال: وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه، فنعوذ بالله من الشيطان. وقال في تاريخ الإسلام: ولهم أحوال عجيبة من أكل الحيات حية، أي هؤلاء المتصوفة الذين انتسبوا إليه، والنزول في التنانير وهي تتضرم نارا، والدخول إلى الأفرنة، أماكن إنضاج الخبز، وينام الواحد منهم في جانب الفرن، والخباز يخبز في الجانب الآخر، وتوقد لهم النار العظيمة، ويقام السماع فيرقصون عليها إلى أن تنطفئ. هذه كلها من الأحوال الشيطانية لا يعرفها الرفاعي ولا صلحاء أصحابه، وليست معروفة في كتاب الله ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما هي مخرقات شيطانية يضلون بها الناس ويدعونهم للدخول في هذه الطريقة المبتدعة، ويسلكون هذه الأمور الشيطانية الخبيثة. وقد كان الناس إلى زمن قريب يفعلون نحو من ذلك، أو يرون ويشهدون ويسمعون نحو من ذلك من سدنة قبر ابن علوان، فيطوفون في القرى والمدن والأرياف والبيوت، يقرعون بتلك الطبول الصغيرة التي معهم. من هؤلاء؟ هؤلاء المجاذيب، مجذوب، أي جذبه حب ابن علوان، وهو جذبه الشيطان، فيقرعون فيخرج الناس إليهم، وإذا بهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، ثم يخرج أحدهم خنجرا ما نسميه بالجنبية ويطعن بها نفسه في عينه أو يدخلها في جسده فيما يرى للناس، يسحرون أعين الناس ويفعلون أشياء من السحر والشعوذة والدجل والأحوال الشيطانية فينبهر الناس بذلك ويعطونهم الحب ويعطونهم السمن ويعطونهم اللبن ويعطونهم أشياء الأموال. من هؤلاء؟ هؤلاء مجاذيب قبر ابن علوان، كما كان يفعل هؤلاء الذين هم ينتسبون إلى أحمد الرفاعي وهو منهم بريء. قال: وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، والبدوي وهو من أشهر من يدعى من غير من دون الله في مصر، اسمه أحمد بن علي الحسيني البدوي، ولد بفاس، يعني هؤلاء مغاربة قدموا مصر، الرفاعي والبدوي ولد بفاس، وفاس مدينة معروفة في بلاد المغرب، وطاف البلاد وعظم شأنه في مصر. قال: قلنا عظم شأنه بمصر وانتسب إليه أناس كثيرون ودفن بطنطا من بلاد مصر، وبعض المؤرخين من أهل مصر أنفسهم يشككون في وجوده، يشككون في وجوده، ومنهم أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، فإنه قال في تعليق له على فتح المجيد: أحمد البدوي بطنطا لا يعرف له تاريخ صحيح واضطربت الأقوال فيه، والمشهور أنه كان جاسوسا لدولة الملثمين وكان داهية في المكر والخديعة، وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية. من هذا الذي يقول هذا؟ محمد حامد الفقي رحمه الله، وأحمد شاكر رحمه الله أيضا يذكر أن الذين بدأوا يكتبون عنه تأخروا عنه نحو 100 سنة وأكثر فكتبوا عن حياته. من أين استقوا تلك المعلومات ولم يكتب عن حياته في حقبة 100 سنة؟ 100 سنة بدأ يكتب في حياته، من أين لهم بتلك المعلومات؟ وكذلك أيضا من المعلومات الشحيحة هي المعلومات الواردة عن أحمد بن علوان المقبور بيفرس، فالمعلومات في ترجمته شحيحة، إنما يذكرون عنه بعض ما يدعونه من كرامات في بعض الكتب طبقات الخزرجي وفي هجر العلم، ومن أوضح ما يبين طريقة ابن علوان القصيدة التي أوردها الأكوع في هجر العلم وأعقبها بقصيدة رد فيها أحد فقهاء جبل صبر على ابن علوان، فذكر القصيدتين معا. وأيضا مما ذكروه عن أحمد البدوي أن بعضهم لقيه وسار معه وذكر من شدة اعتقاد الناس في شخصه وأنه لم يصلي معهم الجمعة، وعند الإقامة كشف للناس عورته وبال في ثيابه ولم يصلي. ذكره السخاوي في الضوء اللامع في المجلد التاسع 159 في المجلد التاسع 159 أنه أن بعضهم سار معه ورأى من شدة اعتقاد الناس في شخصه وفعلهم معه من التمسح والتذلل والخضوع والانكسار، مع أنه لم يصلي معهم الجمعة، وعند الإقامة كشف للناس عورته وبال في ثيابه ولم يصلي. هذا عندهم إن أكبر الأولياء أو أكبر الأولياء في بلاد مصر على هذا الوصف. قال والسادة البكرية، والمشكلة العجب أن الذين عند قبر البدوي أو عند قبر السيدة نفيسة أو السيدة زينب تجد كثيرا منهم عندهم من المؤهلات في باب الطب والهندسة وعلوم الدنيا ما يعجزون به غيرهم، بل ربما كانوا من أذكياء العالم، وإذا جاء إلى القبر فعل ما لا يفعله أهل الفطر من أبلد المسلمين. ولهذا كان العلم الدنيوي وحده لا عبرة به، ما لم يكن عند الإنسان علم أخروي ينفعه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال وأهل الجبال والسادة البكرية، السادة البكرية السادة البكرية يظهر أنهم بيت من بني البكري كلهم يقال فيه السيد والسيد السيد، اعتقد فيهم أهل مصر. قال وأهل الجبال يا أبا طير، أهل الجبال المقصود به بلاد حاشد والجبال اليمن الأعلى، فإن قبر أبي طير في بلاد حاشد في منطقة اسمها ذو بين، ويتبرك به، واسمه أحمد بن الحسين، هذا خامس الأحامدة وليس من تبعهم بمحمود ولا من اعتقد فيهم بحامد ولا محمود، أحمد بن الحسين دعا إلى نفسه بالإمامة سنة 646 وقتل بعدها بعشر سنوات، قبره في أرض حاشد. قال الشوكاني في الدر النضيد وروينا أن بعض جهات القبلة وصل إلى قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذي بين فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور والبخور ينضح والبخور ينضح في جوانبها والقبر وعلى القبر الستور الفائقة، فقال عند وصوله الباب أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. نسأل الله العافية. هكذا يفعل الغلو بأصحابه، من أعظم الفتن على الناس الغلو في الصالحين. وقال بعضهم إنه كان في الباطن على معتقد أهل السنة، فالله أعلم. لكن بعده فعلوا معه هذا الشرك العظيم. وأهل الجبال يا أبا طير، يا أبا طير، أحمد بن الحسين ابن القاسم الملقب بالإمام المهدي، وأهل اليمن يا ابن علوان، وهو أحمد بن علوان الصوفي المعروف المقبور بيفرس عندنا هنا في بلاد تعز في مناطق المعافر، قال إسماعيل الأكوع ترجمه في ماذا؟ في هجر العلم في المجلد الأول وفي المجلد الثاني، وذكره شيخنا الوادعي في صعقة الزلزال وفي إسكات الكلب العاوي هو وأبا طير. قالوا كان أبوه كاتبا يخدم الملوك، ونشأ ابنه أحمد مشتغلا بالكتابة ثم تصوف، هلك سنة 65 و600 ودفن في قرية يفرس، وقبره ظاهر معروف مقصود للعبادة والشرك إلى اليوم، إلى اليوم. والتابوت الذي كان عليه والقبة أزالها أحمد ابن الإمام يحيى حميد الدين سنة 62 و300 و1000، قال إسماعيل الأكوع وتالله لقد أحسن الإمام أحمد صنعا في كلتا الحالتين، يعني حين هدم قبة أحمد بن موسى بن العجيل وأحمد بن علوان، ولو أن يده امتدت إلى سائر القباب والتوابيت الأخرى التي يعتقد عامة الناس في أصحابه الضر والنفع أجزل الله مثوبته وأحسن إليه. أي أنه بدأ بهدم القباب فهدم التابوت والقبة التي كانت على قبر ابن العجيل والتي كانت على قبر ابن علوان، وحفر واستخرج رفات ابن علوان ونقله إلى مكان مجهول، دفنه في مكان مجهول في بلاد تعز وعماه على الناس. والناس اليوم تابوتهم على هواء، تابوتهم على لا شيء، ما فيه شيء في القبر، كما ذكروا كان يذكرها الشيخ رحمه الله وكذلك الشيخ يحيى ذكرها مرارا، أن رجلا مر بقرية ومعه حماره فأعيا الحمار وتعب ومرض عليه ومات، ذكرها صاحب كتاب الكشف عن حقائق الصوفية. فلما مات حماره حفر له ودفنه ووضعه وضع له علامة على مكان دفنه، ثم انطلق في سبيله، فرجع بعد زمن فوجد الناس عند ذلك القبر، منهم من يتوسل به ومنهم من يدعوه ومنهم من ينذر له ويذبح له، وعليه هيلمان ذاك القبر وتابوت قبة إلى آخره. فقال ما شأن الناس؟ قالوا هذا قبر ولي صالح. قال لهم من أين ومتى؟ قالوا هكذا وجدناه مقبورا، هذا قبر ولي صالح. قال لهم هذا قبر حماري قبل سنين، مررت من هذا المكان ودفنته، مات علي في هذا المكان. أبوا، قال احفروا، حفروا وجدوا الحمار. لهم زمن وهم يطوفون حول الحمار، الشاهد من هذا أن الشرك في الناس ما أسرع ما يغترون به. قال وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر. في كل قرية، ليس في عموم، في المناطق قد تجتمع قرى على شخص، وربما جمعوا عند ذلك القبر في السنة يوم. أين تذهبون؟ قالوا عندنا جمع. أين هذا الجمع؟ الجمع عند قبر فلان، فيجتمعون ويبيعون ويشترون ويذبحون ويتصدقون. وشهد ورأينا ذلك إلى زمن ليس بالبعيد. قال وهو بعينه فعل المشركين في الأصنام، أي هذا الدعاء لغير الله والتوسل بغير الله سبحانه وتعالى. أخ يقول ما السبب الذي جعل لأصحاب القبور تبرك؟ اعتقادهم في صلاحهم وأن لهم جاها وأنهم يقربون من تبرك بهم إلى الله زلفى، زين لهم الشيطان وأعمالهم. وآخر يسأل عن إعراب لفظة قط في قوله فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط. قط مبني على الضم في محل نصب، ظرف، ظرف زمان. يقول ذكرتم في الدرس السابق أن عبد القادر الجيلي شيخ صوفي، فكيف يترجم له الذهبي؟ الذهبي ترجم له وبين ما أخذ عليه، وأصحاب التراجم الكلام في التراجم غير الكلام في ماذا؟ في مسألة الجرح والتعديل، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، أن صاحب الترجمة الذي جمع كتابا للتراجم، هذه التراجم فيها يذكر فيها من أراد أن يترجم له، ويذكر ما له وما عليه، ويتعقب أشياء كثيرة عليه إذا كانت هناك. هذا باب الترجمة. أما باب الجرح والتعديل ليس بلازم أنك ما تذكر السيئات إلا أن تذكر الحسنات، لأنك في مقام الجرح والتحذير. أما مقام الترجمة فمقام آخر. ولهذا شيخنا رحمه الله كان يقول في كتاب هجر العلم لإسماعيل الأكوع ليته خلصه من آفتين، من شيئين، من الصور ومن ترجمته لبعض الهلكة من الرافضة، من الرافضة ومن كانت طريقتهم غير سوية. أخ آخر يقول ما نصيحتك لمن كان مستقيما ويتساهل بتطبيق بامتثال سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصيحتنا أن يعمل بما يعلم، وأن يتقي الله، وأن يستقيم على أمره، وأن يجتهد في فعل السنن والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.